السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي ليس له صاحبة ولا ولد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، عرف ربه حق المعرفة، وعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى، حيث تعرف إليهم ربهم جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه وآلائه وآياته الباهرة القاهرة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع أسماء الله الحسنى، ولعل هذا آخر الأسماء التي تناولناها بالبيان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن بيّن بيانا ننتفع به في أنفسنا وننفع به غيرنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، نافعا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالحياة مع الله ومع بيان أسماء الله عز وجل حياة لها لذة ونعيم من أجل النعيم في الحياة الدنيا. وسنفتقد هذه المجالس، لكن حسبنا أن نتذكر دائما وأن نذكر دائما ربنا جل وعلا بهذه الأسماء، وخاصة ما عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إحصاءها على المراد والمعنى العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والليلة مع اسم الله جل وعلا المحسن جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وتعالت صفاته، وتنزهت أفعاله عن اللغو واللهو. سبحانه سبحانه، ما أحسن أسماءه وأعلى صفاته وأجل أفعاله، إنه الذي له الأسماء الحسنى. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. والمحسن من الحسن، والحسن نقيض القبح. ويقال: رجل حسن وامرأة حسنة وحسناء. وحسنت الشيء تحسينا، زينته وأحسنت إليه وبه. وقد ذكر الأزهري عن أبي الهيثم أنه قال في قول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أي قد أحسن إلي سبحانه، فهو المحسن كما سيأتي. وقوله: وصدق بالحسنى، الحسنى هنا أراد الجنة. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ. قال تعالى: إنا نراك من المحسنين، أي الذين يحسنون تأويل وتعبير الرؤى. وقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، المحسن هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي بآثاره. والمحاسن المواضع الحسنة من البدن. يقال: فلانة كثيرة المحاسن، وفلان كثير المحاسن أيضا.
ماشي.
ووجهه محسن حسن حسنه الله تعالى. والإحسان كما قال الراغب على وجهين: أحدهما الإنعام على الغير، يقال أحسن إلى فلان يعني أنعم عليه، والثاني إحسان في فعله، إحسان في نفسه وإحسان على غيره. إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا أو كان على الخلق الحسن. وعلى هذا يكون قول أمير المؤمنين رضي الله عنه: الناس أبناء ما يحسنون، أي ينسبون إلى ما يعملون، إلى ما يعلمون وما يعملونه من الأعمال الحسنة. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان فوق العدل، فإن العدل أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان زائد على العدل، فتحري العدل واجب وتحري الإحسان ندب وتطوع. وعلى هذا قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي محسن، أي يزداد من الأعمال الحسنة ويزداد من الحصول على الحسنات ثوابا على هذه الأعمال الحسنة. فالإحسان زائد على العدل، فتحري العدل واجب وتحري الإحسان ندب وتطوع. وعلى هذا قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن، وقوله: وأداء إليه بإحسان. ولذلك فإن الله جل وعلا عظم إحسان المحسنين في ثوابهم، فقال سبحانه: وإن الله لمع المحسنين، وقال: إن الله يحب المحسنين، وقال: ما على المحسنين من سبيل، وقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولم يرد هذا الاسم صريحا في القرآن، إنما أفعال كما سيأتي، وإنما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم بين الناس، إذا حكمتم فاعدلوا، قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. حديث رواه ابن أبي عاصم في الدياد، وابن عدي في الكامل، وأبو نعيم في أخبار أصبهان، وحسن سنده الألباني رحمه الله تعالى. وكما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. الحديث بهذا اللفظ رواه عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير، وصححه الألباني، والحديث في صحيح مسلم بلفظ: إن الله يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ولم يرد اسم المحسن عند مسلم، لكن هذا كما ذكرنا صححه الشيخ الألباني أيضا: إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. فالمحسن على الإطلاق هو الله عز وجل، وعلى القاعدة القرآنية ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك محسنون من الخلق، فإحسانهم على قدر ما أولاهم الله عز وجل من قوى وأخلاق ليحسنوا بها. فالمحسن من الخلق على قدر ذاته وصفاته، أما المحسن بإطلاق كامل الإحسان في جميع النواحي والمناحي والجهات الذي لا ينقطع إحسانه ولا يقل إحسانه سبحانه وتعالى هو الله، هو الله جل وعلا. ولذلك على من عرف ربه جل وعلا باسمه المحسن جل جلاله عليه أن يعلم أن الإحسان في الدنيا كلها إنما هو من المحسن، وإن ورد إليه إحسان من الخلق فأصله من الله عز وجل، والذي أحسن إلى هذا العبد المحسن فجعله يحسن إليك، فالإحسان كله منه سبحانه وتعالى. يقول القرطبي: المحسن جل جلاله وتقدست أسماؤه لم يرد في القرآن اسما، وإنما ورد فعلا، فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، قول يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته. ومعناه راجع إلى معنى المفضل وذي الإفضال والمنان والوهاب، فالمحسن معناه المفضل، معناه ذو الإفضال، معناه المنان والوهاب، كلها معاني متقاربة تدل على إحسان المحسن بإطلاق جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته. وقال: المحسن اسم فاعل من أحسن، ولا خفاء بإحسان الله تعالى إلى خلقه ومنه عليهم بما غمرهم من الإحسان والفضل والجود والإنعام. تعالى الله، المحسن من كل الجهات وبكل المعاني. قال ابن العربي: وأما محسن ومجمل ومفضل فلم يرد بها توقيف، يعني التوقيف بهذا اللفظ في القرآن وإن كان في السنة. يقول: ولكنها ألفاظ كريمة المعاني، ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه، يعني كأنه لا يريد أن يثبت ذلك اسما لله، وإنما هي صفة، أكثر من أن الفعل منها قد جاء والتصريف لها قد ورد. قال تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وجاء في الحديث جميل، وقيل إنه بمعنى مجمل، وجاء ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. وقال المناوي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن، أي الإحسان له وصف لازم لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين. المحسن صاحب الإحسان ودوام الإحسان على جميع الخلق، فلا غنى لأحد ولا بعد لأحد، ولا يوجد شيء من المخلوقات لم يأته من إحسان المحسن جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول: أي الإحسان له وصف لازم لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين، فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، كل موجود لا يخلو من إحسان الرب جل وعلا. فإحسان الله سبحانه وتعالى لكل موجود من جهة الإيجاد والإمداد، فلم يوجد هذا الموجود إلا بإحسان الله له في إيجاده، ولا يستمر هذا الموجود على وجوده إلا بإمداد الخالق له، فاستمر وصار إحسانه إيجادا وإمدادا، بداية خلقه واستمرار بقائه وإمداده بما يبقى من إحسانه سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا هو المحسن، المحسن الإحسان الكامل الذي غمر الخلق جميعا بإحسانه وفضله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، لا غنى لهم عنه طرفة عين، ولا قيام لهم ولا بقاء إلا به سبحانه وبجوده وإنعامه. فهو المحسن إيجادا، والمحسن إمدادا، والمحسن إنعاما، والمحسن استمرارا على هؤلاء بإيجاده إياهم وإمداده إياهم وإنعامه عليهم، فهم يتقلبون في نعمه على حسب إحسانه لهم. فكل الخلق نالهم من إحسانه سبحانه وتعالى، سواء كانوا إنسا أم جنا. الإنس والجن سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، فإحسان الله للجميع موجود متحقق، ولا قيام لهم إلا لا قيام لهم ولا بقاء إلا به سبحانه وبجوده وأنعامه، ولو غفل عن ذلك الغافلون وجحد به الجاحدون وأعرض عن شكره العاصون، أنا أعجب من هؤلاء الذين بأسماء الله يلحدون ومع الله عز وجل يشركون، ممن يزعم أن له آلهة أو أربابا دون الله عز وجل. أعجب كل العجب من هؤلاء الجاحدين المنكرين وجود الرب جل وعلا، أو وجود نعمه، أو وجود آياته وآلائه الكونية الدل على وحدانيته وعلى قدرته وعلى أنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهم، كما قال الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هؤلاء الحمقى الذين لم يبلغوا الأنعام مرتبة، الذين ينكرون وجود الله أو يلحدون بالله عز وجل إلحادا، هؤلاء خلقوا من غير شيء، يعني وجدوا من غير أن يوجدهم شيء، أم أنهم خلقوا أنفسهم؟ كيف يخلقون أنفسهم وهم غير موجودين؟ إذن أوجدهم الموجد سبحانه وتعالى، الخالق الذي خلقهم، الذي أحسن إليهم إيجادا وأحسن إليهم إمدادا وأحسن إليهم إنعاما. فعجبا لهؤلاء الجاحدين الذين هم عن ربهم يغفلون، والذين هم عنه معرضون، والذين هم لا يعرفون له نعمة فلا يشكرونه سبحانه، ما أحلمه سبحانه، يدعون له الصاحبة والولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. أوجدهم من العدم إحسانا ابتداء، وأمدهم بالنعم إمدادا وإبقاء، وسترهم في الدنيا أحيانا وأعطاهم من نعمه وأولاهم، فبها يتقلبون في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بل الأنعام كما قال الله عز وجل بل هم أضل من الأنعام. فالأنعام عرفت ربها وعملت بما أراد الله عز وجل منها، ما كان منها للحرث والزرع، وما كان منها للركوب، وما كان منها للضرع، وما كان منها للحوم، كل هذه المخلوقات العجماوات، بل والتي لا عقل عندها ولا حس عندها ولا حياة فيها كالجمادات، عرفت ربها وأنه خالقها وتسبحه، كما قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فعجبا لهؤلاء الملحدين الذين الله يجحدون وآلاءه وآياته يكذبون، والله هو المحسن لهم بإيجادهم والمحسن لهم بإمدادهم وبإنعامهم وبقائهم في هذه الحياة. فجود الله وإحسانه وفضله ومنه على الخلق جميعا دائم مستمر في هذه الحياة، كما قال الأقليشي وذكر كلاما في بيان الجود والفضل والإحسان وأنواعه على الخلق. الجود والفضل والإحسان والمن من الله جل وعلا ذو الفضل وذو الإفضال وذو الفواضل المنان المحسن يقول وينحصر ذلك في ثلاثة أقسام، يعني جود الله وإحسانه وفضله، وينحصر ذلك في ثلاثة أقسام: قاعدة وواسطة ومتممة. أما القاعدة فتشتمل من الإحسان والمن على ثلاث شعب. قاعدة هذه قام عليها إحسانه لجميع الخلق ثلاث شعب: الأولى إخراجهم من العدم إلى وجود، هذا على سبيل العموم، الأولى إخراجه من عدم إلى وجود بمقتضى صفة الكرم والجود، وقد ذكره سبحانه وتعالى بهذا في معرض الامتنان فقال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الشعبة الثانية الداخلة في القاعدة بعد خلقه وتصويره، بعد خلقه تصويره في صورة آدم، خلقه كسائر المخلوقات ثم بيزه بعد ذلك أن جعله في صورة آدم، وهي أحسن صور العالم، وقد امتن عليه بذلك في قوله: وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وقال الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الشعبة الثالثة جعله إياه عاقلا لا معتوها ولا سفيها حتى يمتاز من البهائم، وقد ذكره بهذا الثناء فقال: إنا هديناه السبيل، وقال: وهديناه النجدين، وقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتروا وتسمعوا وتعقلوا. وأما الواسطة فهي للقسمين رابطة: القاعدة والواسطة والمتممة. القاعدة كما تقدم في ثلاث شعب، والواسطة التي تربط بين القاعدة وبين المتممة. يقول: وأما الواسطة فهي للقسمين رابطة، ويشتمل من الإحسان والإنعام والمن على ست شعب. القاعدة كم شعبة؟ ثلاث شعب، والواسطة تشتمل على ست شعب: الأولى هدايته إياه للإسلام، وهذه أعظم ما من به وما أحسن به على عبد من عباده. يقول: الأولى هدايته للإسلام، وهذا أعظم الإحسان والإنعام، وهو المراد بما ذكر في القرآن من الهدى والنور والشرح للصدور وغير ذلك من هذا النوع. الثانية إحسانه إليه أن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كلمة المسلمين عامة تشمل المسلمين من سائر الملل منذ آدم إلى آخر الزمان. القاعدة الثانية أو الشعبة الثانية إحسانه إليه أن جعله من أمة محمد عليه السلام، خير الأنبياء وخير الأمم، وعلى هذا نبه بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم في الغيب حتى خرجتم إلى الوجود على وثاق العلم، على وفق العلم السابق عنده سبحانه وتعالى. الثالثة من شعب الواسطة إحسانه إليه بأن حفظ كتابه العظيم حتى يكون معبرا عن كلام ربه بلسانه. سبحان الله، سبحان الله، من تكلم بالقرآن يعبر عن رب العزة جل وعلا بلسانه وراغبا إليه بجنانه، وهذا من أعظم إحسانه. وقد قال ابن عباس في قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أنه القرآن. فضل الله في هذه الآية القرآن، وهذا ليس كل فضل الله عز وجل على المؤمن، وإنما هو من بعض فضل الله سبحانه وتعالى، ومن فضل الله عز وجل الذي جعله قارئا للقرآن، الذي جعله حاملا للقرآن، الذي جعله متكلما بلسانه بكلام الرب جل وعلا. الرابعة من شعب الواسطة علمه بعد حفظه من معانيه، يعني علمه القرآن وتكلم بالقرآن بلسانه. الرابع علمه بعد حفظه من معانيه ومن شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن حقائق علمه أثرا ونظرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. كل المؤمنين مرفوعون، وأهل العلم أرفعهم مراتب ودرجة. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. الخامسة: ما أحسن به إليه وأنعم عليه من العمل بما علم، وهذا هو ثمرة العلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثمرة العلم العمل، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. السادسة من هذه الشعب للواسطة: إحسانه إليه وتوفيقه حتى ينشر ما علم في عباده، جعله مسلما قرأ القرآن، فهم القرآن، عمل بالقرآن، ثم بعد ذلك علم غيره ليكون سبب رفعتهم. يقول: إحسانه، السادسة إحسانه إليه وتوفيقه حتى ينشر ما علم في عباده ويكون نور بلاده، ويكون نور بلاده يستضاء بسراجه ويقتفى واضح منهاجه، وبهذا يستحق أن يدعى عظيما في ملكوت السماء ويكون من أشراف العلماء الوارثين للأنبياء. وأما المتممة، قاعدة والواسطة والمتممة، فهي ما أنعم به عليه وأحسن إليه من إظهار عوارف وإدرار لطائف، شرف بها نوعه وأكمل بها وصفه، ويشتمل على أربع شعب، أي هذه المتممة. الأول: ما أنعم به عليه من كمال الصورة واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان وسلامة الهيئة ومن تشوه ونقص عضو، يعني هذا مما تمم الله عز وجل إحسانه إليه. الأصل أنه خلقه إنسانا عاقلا من بني آدم، صوره، لكن هذه الصور أحيانا يكون فيها عيب ابتلاء، أن يخلقه أعمى أو أصم أو أعور أو أشل أو غير ذلك، لكن من التمام، من تمام الإحسان إليه في جهة الصورة أنه جعله في كمالها.
عيب بالنسبة للمخلوق،
عيب بالنسبة للعموم. واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان، أنعم به عليه من كمال الصورة، لا نقص فيه ولا تشوه. واعتدال الخلقة، لم يكن فيه عوج. وفصاحة اللسان، لم يكن فيه عجمة وتقصير. وسلامة الهيئة من تشوه ونقص عضو ولحوق خلل، حتى يبقى صحيحا سليما ويسلك من طاعة الله طريقا قويما، وتستحسن الأبصار والبصائر صورته، ولا تمد الطباع خلقته، وهذه نعمة من الله عليه، وهي موهبة وخصوصية. الثانية: ما أنعم به عليه من انتظام الحال، يعني لم تنزل به النوازل والنوائب والفتن والابتلاءات. ما أنعم به عليه من انتظام الحال واتساع المال حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق، ويحتاج إلى غيره فيعمهم خيره، وهذه نعمة يجب شكرها، إذ ليس كل أحد يعطاها، إذ ليس كل أحد يعطاها، أن يكون في عافية وفي عز وعدم حاجة إلى غير الله عز وجل. الثالثة: ما أنعم به عليه من عصبة وعشيرة وأصحاب وأتباع تألفت قلوبهم على محبته واصطفائه، وهذه من أجل النعم، أن يكون للمرء أصفياء وأحباب وإخوان يحبونه ويعظمونه ويؤيدونه ويكونون معه، ما أنعم به عليه من عصبة وعشيرة وأصحاب وأتباع تألفت قلوبهم على محبته واصطفائه وقاموا جنة بينه وبين أعدائه، فلم يتركه من الأعداء طارق، بل عاش في أمن من جميع الخلائق، ينظر إليه بعين الإجلال والوقار، وتقضى حوائجه في قطره وفي جميع الأخطار، ويثني عليه الحاضر ويفخر بذكره الأعاصر. الرابعة، ما ينعم به عليه من المرأة الصالحة الموافقة فتسكن إليها نفسه. فضل الله عز وجل من أجل النعم، المرأة الصالحة لا تدعينه على أمر دينه ودنياه، وهذا من تمام متممة للقاعدة والواسطة، هذا لا يختلف فيه اثنان،
نعم،
ولا ينطحط فيه ولا ينتطح فيه عنزان. الرابعة، خلينا عايشين مع هذا الإحسان، الله سبحان الله كلام رحمه الله
بارك سيدنا الإنسان منذ أحسن من ظلم
برضه. أيوة الله،
أيوة سيدنا،
يعني كونك تجد امرأة عفيفة شريفة دينة مصلية تستر عورته وتحافظ على عرضك، هذا أين تجده؟
الحمد لله.
يقول الرابعة، ما ينعم به عليه من المرأة الصالحة الموافقة فتسكن إليها نفسه ويتم له بها أنسه ويكثر منها نسله حتى يكون من ذريته في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدد وافد، وكلهم لله موحد ولآلائه ذاكر شاكر، فيشتد بهم في الدنيا أجره ويحبط بهم في الآخرة ويحط بهم في الآخرة وزره، أو يحبط بهم في الآخرة وزره، فتغفر بعض ذنوب العباد لحسنات أولاده وأبنائه بدعائهم وصدقتهم عنه وشفاعتهم له في الآخرة. قلت، أي القرطبي رحمه الله إضافة إلى كامل الأقليشي، وشعبة خامسة وهي ما أنعم عليه من صحة الجسم وفراغ البال، تقدم ذكرها، تقدم ذكرها في الثالثة، نعم، لكن فراغ البال هذه زادة، وهي ما أنعم عليه من صحة الجسم وفراغ البال. قال صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، حديث رواه البخاري. ونعلم أن الله تعالى يحب من خلقه التعبد بمعاني أسمائه، فنحن قلنا معرفة أسماء الله عز وجل وإحصاء 99 خاصة بمعنى معرفتها وعدها ومعرفة معانيها والتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء من عبادات وقربات. فإذا عرفت وآمنت باسم الله الرحيم تحليت بخلق الرحمة، واسم الله العليم تحليت بالعلم، واسم الله اللطيف تحليت باللطف، واسم الله العفو تحليت بالعفو، واسم الله المحسن تتحلى بالإحسان، كما أنك تحب الإحسان من الآخر، من الله عز وجل أولا ثم من الآخرين، عليك أن تحسن لأن الله يحب المحسنين. فلا بد من التعبد بمعاني أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب العلماء تسعى أن تكون منهم، جميل يحب الجمال تسعى أن تكون كذلك، محسن يحب الإحسان، ولذلك كتب الإحسان على كل شيء حتى في القتل والذبح، القتل الذي هو إزهاق الروح أحب فيه الإحسان، قال سبحانه، إن الله يحب المحسنين. والإحسان نوعان، إحسان في عبادة الله تعالى، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الشهير، في حديث جبريل الشهير. وإحسان إلى عباد الله، الإحسان مع الله وهو أن تخلص العبادة كأنك ترى، الإحسان مع العباد مع الخلق جميعا، وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم، الإحسان أن تحسن إليهم أن توصل إليهم الخير وتدفع عنهم الشر أو الضر. وإحسان إلى عباد الله تعالى، وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم. وكليهما الإحسان مع الله في عبادته، والإحسان إلى العباد في معاملته، قد وعد الله سبحانه وتعالى بالثواب، فقال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، المحسنين في عبادتهم والمحسنين في معاملاتهم. قال ابن القيم رحمه الله في بيان أسباب شرح الصدر، ومنها الإحسان من أسباب شرح الصدر وطمأنينته وسكونه وهدوءه وفرحه وسعادته، منها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن. وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنفعهم قلبا وأنعمهم قلبا، يعيش في نعيم. المحسن يعيش في نعيم، المحسن يعيش في نعيم، وفي قلبه نعيم وراحة وانشراح وسعادة، لأنه يعمل ما يحبه الله عز وجل. فلا بد أن يكون من عمل ذلك ذاكرا لله، فإذا كان ذاكرا لله فيجد قلبه سعيدا منشرحا مطمئنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله باللسان وبالقلب وبالمعاملات مع الآخرين بعد المعاملة مع الله بإحسان العبادة. قال فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق كما في الصحيح، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد أو جبتان من حديد، كلما هم المتصدق من ثديهما إلى طراقيهما، هذا يلبس جنة من ثديه إلى ترقوته، ترقوة أعظم أعلى عظم الصدر، هذه بدايته. فكلما تصدق وفرت عليه أي زادت وصارت حتى تعفو أثره وتخفي بنانه. والثاني البخيل، هذا صاحب النفس الطيبة المحسن الذي شرح صدره، الذي أنعم بقلبه على الآخرين فيتصدق ويحسن إليهم، فبزيادة إحسانه تزداد تلك الجنة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت، هو هم لكن النفس الشحيحة تمنعه فتلتصق حلقة من حلقات تلك الجبة أو الجنة، لزقت أو لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع. وفي بعض الروايات فهو يوسعها فلا تتسع، يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمثل التوسعة، يوسعها فلا تتسع، لأن نفسه شحيحة وقلبه بخيل ونفسه لئيمة، فيضيق أو تضيق عليه الجبة حتى يموت بغمه وهمه ونكده وسوء خلقه وفساد قلبه عياذا بالله. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فالإحسان مع الله عز وجل بإحسان العبادة كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، والإحسان إلى الخلق وهو من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المرء إلى الله المحسن حتى ينال إحسان الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا الإحسان أن تعلمهم ما فيه نجاتهم يوم القيامة، أن تعلمهم أمور دينهم. ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فلذلك كان من أعظم الإحسان إلى الناس تعليمهم ما ينفعهم في دينهم، وأن يكون سببا في نجاتهم في الدنيا والآخرة من علوم الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، وإرشادهم إلى طرق الخيرات والقربات، وتحذيرهم مسالك الشر والهلكات، وهي وظيفة الرسل وأتباع الرسل. وبهذا كانوا أعظم الناس إحسانا إلى الخلق، ولهم عليهم من المنة والفضل ما لا يؤدى شكره إلا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا من أعظم ما من الله عز وجل به على العباد، ومن أعظم ما يجود به العباد على غيرهم، أن يكونوا سبب زكاة غيرهم بتعليم الكتاب والحكمة. فنسأل الله عز وجل باسمه المحسن أن يجعلنا أهلا للإحسان في عبادته، وأحسن وأهلا للإحسان مع عباده وخلقه، حتى نكون أهلا لدار المحسنين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
كلمة بقى في ختام يا شيخ، بقى الأسماء كده وصية.
أنا مش قادر أتكلم.
تقبل منكم صالح أعمال الشيخ.